لم يكن نجما على درب الهدى كف طاه.
الواحدة ظهرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الأعداء نزلوا للساحة بكل ما يملكون من قوة خلال أحداث الشغب الأخيرة التي وصفها بحرب الأحزاب ضد الجمهورية الإسلامية. وفي كلمة له بمراسم تشييع رفات عدد من شهداء الحرب المفروضة في ثمانينيات القرن الماضي، اعتبر رئيسي أن كل الضغوط التي فرضت على إيران فشلت وبشكل فاضح. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان عن ارتياحه من زيادة التبادل التجاري بين طهران وموسكو، مؤكدا ضرورة تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي بين البلدين. أمير عبد اللهيان وخلال لقائه مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الروسية بطهران أشار إلى دور كل من برلماني البلدين في تطور العلاقات الثنائية، معتبرا أن المفوضية العليا للتعاون البرلماني هي آلية مهمة في المساعدة على تنمية العلاقات بين إيران وروسيا. قال الرئيس التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية عزت سعد أن العراق قد يلعب دورا محوريا في فتح باب المشاورات بين بلاده وإيران. واعتبر المسؤول المصري أن العلاقات بين القاهرة وطهران ليست طبيعية، نظرا إلى أن هناك عددا من الملفات التي تقف عائقا في طريق تطبيع تلك العلاقات، مضيفا أن الوساطة العراقية التي يجري الحديث عنها بعد مؤتمر بغداد 2 في الأردن قد تفتح الباب لبداية المشاورات. طرد حاجز للجيش السوري رتلا مؤلفا من 5 مدرعات تابعة للقوات الأمريكية حاول المرور عبر قرية تل الدهب بريف القامشلي الجنوبي والتوجه إلى مدينة القامشلي وأجبره على التراجع. ومن جهة أخرى أدى هجوم لجماعة داعش على مركز للقوات الكردية في مدينة الرقة إلى مقتل 2 من الإرهابيين و6 من الأكراد وسقوط جرحى، فيما أغلقت قسد كل المداخل المؤدية إلى المدينة خشية وجود خلايا مسلحة إضافية داخلها. أعلنت سرايا القدس أن مجاهديها خاضوا فجر اليوم اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت بلدة جبع في جنين وتصدوا لها بتفجير عدة عبوات ناسفة. كما استهدف مقاومون فلسطينيون مساء أمس بعبوة ناسفة محلية الصنع نقطة تابعة لجيش الاحتلال قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله بالضفة المحتلة. صوت مجلس الشورى العماني على مشروع توسيع قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ليشمل المجالات الرياضية والثقافية والاقتصادية. وقال نائب رئيس المجلس يعقوب الحارثي إن المقترح الجديد يقتضي بتوسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع تل أبيب. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن سياسة الغرب الرامية لاحتواء روسيا خطيرة للغاية لأنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية. كما أشار لافروف إلى أن الغرب سيشهد قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي، وحين سيجد نفسه مضطرا أمام ضغط الواقع للتفاوض مع موسكو بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب العاصفة الثلجية. هدد أمين عام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بتنظيم احتجاجات حاشدة واحتلال الشوارع قريبا لإظهار الرفض لموازنة التقشف العام المقبل، وذلك في أقوى تحدي لحكومة الرئيس قيس سعيد حتى الآن. وأخيرا أعرب نائب رئيس وفد صنعاء المفاوض ونائب رئيس الحكومة اليمنية لشؤون الدفاع والأمن جلال رويشان أن زيارة الوفد العماني حملت هذه المرة نقاطا إيجابية تتعلق بحلحلة الجن الاقتصادي عبر صرف المرتبات. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
هل بعد موقفنا على يبرين أحظى بطرف بالدموع ضنيني واد إلى عاينت بين طلوله أرخيت دمعي للظباء عيني وقفوا به حتى إذا ما استيأسوا خلصوا نجيا بعدما تركوني فكأن يوسف بالديار محكم وكأنه بصواعه تهموني إلى أن يقول ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروا الأولى بالطف كي يروا الأولى فيما مضى رفعت مصاحف اتقاء منوني رفعت رؤوس بني النبي مكانها وشفت قديم الواعج وضغوني ورنت إلى القبر الشريف بمخلص عبر قلب مكمد عين محزون نادت وأظفار المصاب بقلبها أبتا المصائب الثقيب تجلد هو بالنوائب مضحي آيات يا ميا وياك حلوة والزاب بين قلبي تجوى صبت عليهم الزايبون.
الله الرحمن الرحيم. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. مقطع من الآية الكريمة أراد القرآن الكريم فيه أن يزرع في نفوس المسلمين شعور بأن كل ما يمكن أن يجمعوه في هذه الحياة هو آيل إلى الله، كأنه أكو عند الإنسان نزعة فطرية. هاي النزعة الفطرية شنو هي؟ النزعة الفطرية أن هذا إذا ترعرع وتزوج وصاروا عنده أولاد يبدأ ينولد عنده شعور شنو؟ خوف الضيعة على أولاده، أني أنا أولادي لازم أكد وأكدح وأسعى من أجل ماذا؟ من أجل أن يعيش هؤلاء من بعدي كما أتمنى لهم. كأنه طبعا مثل ما أنا أحب أن أعيش مرفه أنقل هالرغبة هذه وين أوجهها؟ أوجهها إلى أولادي، أن ذول أولادي أنا على كل حال السبب في وجودهم. والشكل يعني نعرف أن الله عز وجل هو الخالق صحيح، لكن السبب المباشر بالخلق منهم طبعا الأبوان، يعني الزوج والزوجة هما السبب المباشر، تجري إرادة الله عبرهما. زين، فإذا كان أنا السبب المباشر أقول أنا هذا طلعت للوجود وعرضت إلى مشاكل الوجود، لأنه الواقع هاي المشاكل مشاكل الوجود ما يشعر بها لولا الوجود. يعني الإنسان هو شوكت يشعر باللوعة، يشعر باللوعة إذا عنده شيء وفقده، أما إذا ذاك الشيء ما موجود عنده ما يشعر باللوعة أبدا. من يفقده ما يفقده، لأن أساسا الفقد وليد الوجود، ما أكو وجود. هذا لو لم يخلق لو لم يعرض في هذه الحياة إلى الوجود طبعا ما يحس بفقد الوجود، ما يحس باللوعة في فقد ما خلفه من وراء ظهره. وانت ملاحظ شلون اللوعة هي هاي؟ شو وقت تتجلى اللوعة؟ هاي تتجلى اللوعة اذا اراد، اذا الله عز وجل كتب للانسان نهاية حياته وفي لحظات الاخيرة تشوف هذا داير وجهه، يعني نازع يقلب بصرة في وجوه اهل بيته، ما يريد يطلع من الحياة بعده. يريد من هذه الدنيا، بعد عندي اولاد انا مو شبعا من عندهم، بعد عندي دار انا مو قاضي فترة طويلة بها، بعد عندي ثروة جمعتها الى الان ما رتبتها. لانه قليل من الناس اللي يفكر ان عندما يطلع ينبغي ان يطلع واموره مرتبة. واحنا شو نقول بالدعاء؟ نقول اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. يعني المفروض خليني ارتب اموري قبل ان اطلع، لان هاي الامور اذا ظلت متشابكة معقدة انا راح اتحمل وزرها، راح اقدم لغيري المهمة وانا راح امل الوزر على عاتقي. هاي من ناحية، ومن ناحية شدة انجذابي الى ما تعبت عليه، ما دأبت في سبيل جمعه وتحصيله، هاي شو تخليني انا داير وجهي بعدني اعاين اله، يعني مو قاطع عملي بي بالحياة، بعدني اريد من عنده. انت هذا ملاحظ لما واحد يردون ياخذوه من اهله قوة يبقى يدير وجهه يعينهم. شوفوا الآية الصورة اللي ترسمها، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة. يعني فرادا من كل شيء، ملابسك اللي كانت تشكل عنصر تثنية، يقال ان انسان زائدا ملابس، ملابسك راح تخلعها، اموالك راح تتركها، اولادك راح ترتحل عنهم، كل او تأتي فرد. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شايف هذا اللي عنده شيء عزيز وصاير من خلفه يدير وجهه له، يريد يتابعه يلاحقه، ما يريد يقطع بصره عنه. نفس الصورة هاي، هالصورة الشاخصة اللي ترسمها الآية الكريمة. طيب إذن هذا يتجلى شوكت، تتجلى اللوعة عند الإنسان فيما يتركه. فالإنسان في قرارة نفسه يريد ذولا أولاده أن يكون لهم ميراث. إذن فكرة الميراث مزروعة ومغروزة وين؟ في كيان الإنسان. مزروعة ومغروسة وين؟ في قرارة نفس الإنسان، في فطرته. يعني مسألة مو مسألة اكتسابية، لا، مسألة فطرية. فإذا كانت مسألة فطرية هذه يستوي فيها الأنبياء وغير الأنبياء، لأن الأنبياء ما يطلعون عن نطاق البشر. والقرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أنا أتميز عنكم أني أتلقى رسالة السماء، أتميز بأني أأخذ من الإنسانية أرقى درجاتها، وإلا أنا ما أخرج عن كوني بشر. ولهذا يوم واحد من الأيام طبوا جماعة، ذولا يبدو أجانب جايين من برا، دخلوا إلى مكة أو إلى المدينة العفو، سألوا عن النبي ودخلوا عليه. لما طبوا عليه قالوا له أن نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أم نسجد لك؟ يعني إحنا مريد نسلم عليك، نسلم كما يسلم بعضنا على بعض، يو لا نسجد لك. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم أنا بشر، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا ما أخرج عن كوني بشر، لا تسلمون علي كما يسلم بعضنا على البعض الآخر. قال لهم أنزعوا هالمعنى هذا، السجود لا يصح إلا لله عز وجل. في واقع الأمر الأنبياء في هذا، في هالظاهرة هذه وغير الأنبياء يتساوون، الأنبياء وغير الأنبياء. مسألة الميراث ما إلها علاقة بنبي أو بغير نبي، يعني مسألة من المسائل من يعني حكم من الأحكام الذي يتساوى فيه كافة الناس. يعني لو كان من خواص الأنبياء أنهم لا يورثون لذكر هذا المعنى. وترى هذا الحديث حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، الواقع هذا انفرد بروايته الخليفة الأول بس، ما حد يعني ما حد شارك بهذه الرواية إلا بعد مدة. اثنين ادعوا بأن هذا الحديث سمعوه من النبي، واحد منهم اسمه أوس ابن ملك، أوس ابن ملك، والثاني منه عائشة. زين اثنينهم ادعوا شهدوا عند أبي بكر بأننا سمعنا ذلك من النبي. ولذلك عثمان في أيام علاقات لما تأزمت مع عائشة زوج النبي صار اكو تأزم بالعلاقات، وطبا إلى عثمان طلبا حصتهن يعني ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله. لما دخلا عليه قالهن أنا مستغرب من هذا الطلب. قالت لماذا؟ قالها أنت تطلبين ميراث من النبي؟ قالت بلى. قالها مو أنت شخصيا جبت معك أعرابي أوس ابن ملك وشهدتما عند أبيك بأنكما سمعتما رسول الله يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ إذا كان أنت تشهدين أن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أي ميراث تطلبين بعد هذا؟ طلعت عاد بعد هذا من طلعت من عندك نتيجة. زين النزاع الصراع يعني الرواية اللي رويت في هذا المورد تفرد بها الخليفة الأول في واقع الأمر، وما أكو واحد شاركه في هذه الرواية، ما حد شارك في هذا. أما الأنبياء يورثون مثل سائر الناس. أما هالدعوة، دعوة أن الأنبياء لا يورثون إلا العلم والنبوة والحكمة، دعوة ما تقف على رجليها، يعني دعوة متداعية متهافتة. أولا العلم ما يورث، ما أكو عالم إلا ابنه يطلع عالم، قد تلقى لك عالم عنده أبناء جهال، ما له علاقة، العلم لا يورث أبدا أي ناحية. وثانيا المنصب لا يورث أيضا، المنصب إما بجعل من الله أو بانتخاب من الناس، مو الشكل يعني احنا عندنا الان المصادر اللي نعتبرها مشروعة بالنسبة الى خلافة الخليفة اما ان يكون باراء انتخابية وهي الاراء الانتخابية تتراوح بين كونها عامة وبين اهل الحل والعقد. المهم انتخاب اختيار من الناس واما بجهل من الله عز وجل وكلاهما خارج عن الميراث. لا هذا يصير بالميراث ولا هذا يصير بالميراث. المنصب لا يورث والعلم لا يورث والنبوة لا تورث ابدا. ماكو يعني كل نبي لازم يطلع ابن نبي، بالعكس. يعني ابن نوح ها كان من اكثر الناس عصيان ولذلك شمله الغرق، قال يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح او عمل غير صالح. ها فالمسألة اذا موضوع ميراث لا يرد هنا، هاي ليست من الامور التي تورث. ولفظة الميراث معروف، لفظة الميراث اذا اجت خالية مطلقة ما بيها قيد المقصود بها الميراث المادي، يعني يورث ما عنده. طيب دخل نرجع للآية وبعدين نشوف هالصراع هذا اللي لعب دورة في تاريخ المسلمين. خلي نرجع اولا ولله ميراث السماوات والارض. شنو المقصود ولله ميراث السماوات والارض؟ اكو ظاهرتين في مسألة الثروة في الشريعة الاسلامية، ظاهرتين بارزتين. شنو هي الظاهرة الاولى؟ ان الله عز وجل ما اعطى الناس بالنسبة الى الاموال الا التفويض والا الائتمان. كيف يعني؟ الملكية الحقيقية لله، الاموال لله تبارك وتعالى، لكن الله فوض العباد بالتصرف بها، اعطاهم قدر من التفويض، قال الاموال تنوخذ من هذا الطريق، اذا اخذتها من هالطريق هذا الطريق تعتبر اموالك مشروعة. شنو هو الطريق؟ اما من العمل، هذا طريق من طرق الثروة المشروعة، اما من الاستيهاب، واحد يهب لك هبة ايضا طريق من طرق الثروة المشروعة، اما مثلا من المواريث. يعدوها ستة من الطرق ينصون عليها الفقهاء وينصون عليها، هاي تعتبر مصادر الثروة المشروعة. مرة واحد يعمل بيدة ياخذ اجوره، يعمل مثلا بيدة ياخذ اجره، لما ياخذ اجر هذا الاجر اللي ياخذه مشروع. مرة لا والله يحيي ارض ميتة ويستحصل من عدها احياء الارض الميتة ايضا من العمل، هم عمل نتيجة عمل. كذلك حتى الميراث، الميراث ايضا نتيجة عمل، لان ابوي اللي ورثني اخذ من العمل، هاي الثروة اللي اعطانيها عمل مجمد. المهم ست مصادر هاي الاموال المشروعة التي يرثها الانسان. زين، الله تبارك وتعالى عندما اعطى الناس هذه الثروة او هذه الاموال ما اعطاهم اياها بصورة مطلقة. شلون يعني؟ يعني احنا عندنا الان الملكية اللي سايدة بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة، عندنا ثلاث اقسام من الملكية. عندنا ملكية نسميها جماعية اللي كانت تطالب بها الماركسية، وعندنا ملكية مقيدة الى حد ما اللي كانت تطالب بها المذاهب المتدخلة او الاشتراكيات، وعدنا ملكية فردية مطلقة كما وكيفا اللي طالب بها المبدأ الرأسمالي. نبه لي، هاي ثلاث اقسام. هذني اقسام الملكية كلهن على تصورهن، ما تتصور ان احنا عدنا الله عز وجل اعطى الناس حق التصرف بهن شلون ما يردون؟ لا لا ابدا. اولا قال لي ما تحصل الا من هالطرق الجاية، تزرع تأخذ، تشتغل بتجارة تأخذ، تشتغل بعمل مشروع تأخذ، وبشرط الاعمال اللي انص انا عليها، مو كل عمل، لا اكو بعض الاعمال ترتبط بقضايا محرمة حرمها الشارع، فاذا اكلت من الطريق المشروع انا اعطيك افوضك في التصرف بهذه الثروة. شنو هو التفويض؟ هنا التفويض اولا ما تقدر تشتري بها ما يضر العقل، ولا تقدر تشتري بها ما يضر البدن، ولا تقدر تشتري بها ما يضر المجتمع، ولا تقدر تشتري بها ما يضر الاخلاق، مو ما يضر المجتمع، لا ما يضر الاخلاق. يعني مثلا ما يضر العقل الخمر، ما يضر البدن الأطعمة اللي بها أضرار للبدن تلحق ضرر بالمدى. ما يضر الناس الربا. الربا مثلا انا انتج من ناحية ربوية انتج اقدر احصل 100 دينار عندما اطرحها تجيب لي مثلا كذا مبلغ وارد، لكن هذا المبلغ منين اخذته؟ اخذته من المجتمع، يعني انتجت اقتصاديا واستهلكت اجتماعيا ضريت المجتمع، بينما انا لو طرحها بالعمل هاش تطيني؟ اذا طرحتها بالعمل تحرك لي السوق وتطيني وارد نتيجة عمل، تطيني وارد. ما يضر الاخلاق شنو؟ مثلا افرض احنا نجي نستعمل نجش، انا عندي سيارة واوقف انا وياي جماعة نخترع اختراع المزايدة، يعني ندعيها ادعاء، انا ازود وذاك يزود وذاك يزود، شنو قصدي؟ حتى وقع لي واحد ها الى ان اوصلها، هذا نجش، هذا سرقة، هاي ضر الاخلاق، لانك انت جاي تجي الى تستخفي الاخ من اخوانك المسلمين، اطرح السلعة كما هي وخل تأخذ الطريقة الطبيعي في الزيادة. على العموم جميع مصادر الثروة اذا عليها علامة استفهام المشرع يحرمها ما نص على حرمته. المكاسب المحرمة، المكاسب المحرمة باجمعها الله عز وجل نص على حرمتها عن طريق النبي، نص على حرمتها عن طريق القرآن الكريم، لأن عندنا السنة هي قرآن موحى به إلى النبي، والقرآن لا صيغة مباشرة يتلقاها النبي من السماء. فعلى العموم الله تبارك وتعالى نص على تحصيل الأموال، منين أحصلها؟ نص عليه. وين أصرفها؟ أيضا نص عليه. نبه لي، يعني انا لو كانت الملكية ملكية مطلقة غير مقيدة، لو كان هاي صدق اللي بها ملكية حقيقية انا اتصرف باموالي شو ما اريد، لا، يقول لي انت ما تتصرف باموالك شو ما تريد، انت مقيد بتعاليم، مقيد بارشادات، ولذلك الاموال يجب ان تضعها في موضعها. تمر عليك دعاء الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام يرمي عنده دعاء في هذا المورد ككل روائعه، هو رائع هذا الرجل ها؟ ككل روائعه، يقول اللهم اني اعوذ بك من ولد يكون علي كلا. اكو ولد يصير كل على الاب، شلون يعني كل؟ يعني اولا لا يعمل، وثانيا يومية طلايبة معرة جايب له مصيبة الأهل، يومية جايب له فرد شوءة من الشوءات، وهذا قد يكون احنا مثلا نتيجة تساهل في التربية ممكن، لكنه ايضا المحيط يلعب دوره، المجتمع، انا مش ذكرت لك ادوار التنشئة الاجتماعية اللي ينصون عليها علماء الاجتماع، اللي هي نتيجة تفاعل بين الفرد ومحيطه، المحيط اذا مو مهذب حطيناه بيئة، البيئة مو منظمة قطعا راح تفسده. زين، فالولد اللي يكون كل اللي دائما ما وراء الا المشاكل، وهذا الاب مبتلي به، ما يقدر تشد الى عاطفة الابوة من ناحية، ومن ناحية يقزز من افعاله، من ناحية هذا يومية خالق لبلاء ومشكلة. الامام يقول اعوذ بك من ولد يكون علي كلا، بعد ومن حليلة تقرب الي الشيب، الحليلة الزوجة هاي تقرب الي الشيب، مثل ما عبر ذاك الاعرابي للمغيرة قال له هاي تدخل الها فتجد وجهها قد اطبق عليه السواد، كانه غيمة على وجهها، واذا طلعت تأكل زادك وتذمك بين جيرانك، ثم تدخل امورك موفرة بالبيت، هذه است في الماء مثل ما يعبر على العربي، است في الماء وانف في السماء. زين، هاي في واقع الامر تقرب الشيب للانسان، تقربه، والانسان الواقع يدعو الله لا يبتلي بهالنوع هذا، لانه احيانا ما يقدر يتخلص من هذا البلاء. شلون ما يقدر يتخلص؟ هاي نفرت بطنها، نفرت اطفالها بالبيت، ومو سهل عليه تجي تكدر طفل من اطفالك، انت ملزم ان تجي تتحمل هالبلاء من اجل الصغار هذولا، لازم تتحمل البلاء من اجلهم، لان هذول يضيعون اذا راحت امهم يضيعون. وثبت عندنا ان البيت إذا ما أكو بي تناغم بين الزوج والزوجة الأطفال تربيتهم بأجمعها تتعرض إلى أنواع من السوء، أنواع من النتائج غير الطيبة. طيب اثنين، الحليلة التي تقرب الشيب، ومن جار سوء تراني عيناه وترعاني أذناه، إن رأى خيرا كتمه وإن رأى شرا طار به. إذا فجار يقول مراقبني وراصدني، إذا شاف خير ما يحشي بالخير، لكن إذا شاف شر من الصبح تلقاه بالبلدة كلها هذا منتشر. هذا اللون من الجوار السيء اللي أبو مسلم الخراساني في اليوم يقول للواحد من قواده، يقول له هاي الفرس انت اخترتها علما للجهاد في سبيل الله؟ قال له لا والله، اخترتها لأركب عليها وأهرب من جار السوء. زين، في هاللون هذا من الجوار الإمام السعيد منه بعد، وأعوذ بك من موضع الشاهد هذا، وأعوذ بك من مال يكون علي فتنة. هذا المال اللي يكون فتنة على الإنسان تحصيل فتنة وصرف فتنة، تحصيل من طرق غير مشروعة والصرف أيضا، إما أن يسرف يضعه في غير موضعه، ما بي لله عز وجل شيء، ما بي للإنسانية شيء. فاليوم الواحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه طبعا على الإمام قال له سيدي أنا عندي فرد سيئة. قال له شنو السيئة؟ قال له أحب الأموال سيدي، الأموال أحبها وأركض وألهط وأتعب وأريد أجمع. قال له هذا مو سوء، هذا بالعكس، الله عز وجل يجمع عندنا أن نعمل، لكن أنا أسألك سؤال. قال بلى. قال له هاي الأموال إذا تعبت وجمعتها أين تضعها؟ قال يا أمير المؤمنين أصل بها رحمي، أحج بها، أتزوج، أزوج أولادي، أعطي أفرض في مظان الخير. قال الإمام هذا عمل آخرة مو عمل دنيا، هذا اللي تحكي عنه، هذا عمل مقرب إلى الله. بالعكس أنت لازم هذا يدعوك إلى أن تضاعف جهدك أكثر. ويقول إمام أمير المؤمنين لا تشتموا الدنيا، إنكم بها تصلون وبها تصومون وبها تعملون. لا تشتم هل الدنيا، الدنيا أنت تقدر تسويها مذمومة، تقدر تسويها ممدوحة. فالإنسان إذا أخذ الأموال من حلها ما تصير فتنة، وإذا أنفقها في محلها ما تصير فتنة. لكن البارئ عندما فوضنا أعطانا وكالة، يعني الآن أنا لما أكون وكيل عن واحد ما أقدر أتصرف إلا بما يوحيه إلي الموكل، الموكل يقول لي سوي هالشيء لازم أتبعه، الموكل يقول لي امتنع عن هذا لازم أمتنع. الله عز وجل أعطاني تصرف، أعطاني حق التصرف بهذه الوديعة التي وضعها عندي. أنا أقرأ يومي القرآن من الصباح إلى المساء، أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نبه لي مستخلف أيام قلائل ثم ترحل عنا، تعطيه لغيرك شئت أم أبيت. فإذا أكو عندنا تصرف مقيد، ملكية نعبر عن هالملكية هذه أن الله عز وجل أذن لنا بأن نضعها، نأخذها من المكان ونخليها بهالمكان. من بعد هالمقدمة القرآن يقول هذه الثروة اللي الله عز وجل أهلكم لأن تتصرفوا بها ترى آيلة إلى الله، يعني أنتم ما رح تأخذون من عدها شيء سواء جمعتموها من حلال او من حرام، غصبا عليكم راح تعوفوها. فانت لا تبقى تفكر باولادك، لان لله ميراث السماوات والارض، انت ما تقدر بالوقت اللي تحرص على ان اولادك توفر لهم ثروة، ما يخالف هذا مو مشينا في الشرع، لكن ليكن تهلك نفسك حسرات على هذا المعنى. شو يقولون المؤرخين؟ المؤرخين يقولون ان هشام ابن عبد الملك خلف لواحد من اولاده مبالغ تحسب بالملايين، تالي هذا الواحد من اولاده اصبح يوم من الايام يريد لطعام ياكل ما وجد. اكو عندهم مصحف بالبيت، المصحف بيه شوية فضة حلية، خلع الحلية وراح باعها برا حتى ياكل. هذا واحد جين. ومات عمر ابن عبد العزيز، يقولون كل ما ترك عمر ابن عبد العزيز ترك 12 درهم، جهزوا منها بشكم درهم وظلت عند اولاده اما 3 دراهم او 4 دراهم. واحد من اولاده يقول هذا المؤرخ، واحد من اولاده حمل 100 فارس في سبيل الله، 100 فارس وعلى فرس وسلحة، يعني وصل الى درجة من الثروة بحيث يمول 100 فارس يطلعهم يقاتلون في ساحات الجهاد. طيب نتيجة شنو هذا؟ نتيجة لون عمر ابن عبد العزيز الى حد ما الرجل كان على نسبة من الاستقامة، فذاك لا، اللي سلف شكل اخر على العموم، المرد نضع ايدينا على دنابل لكن الواقع ان الله عز وجل يريد ان يعطينا وعيا بهذه الظاهرة، انك تهلك نفسك حسرات على اولادك من حلال ومن حرام، لان ميراث السماوات والارض لله. انت مثل ما الله عز وجل تعاهدك وانت طفل، تعاهد برك وانت صغير، انت في بطن امك في احشاء امك والله هيئ لك الغذاء يجي لك عن طريق الحبل السري، تتصور ان الله عز وجل راح يقطع بذولة؟ لا. ارد اكرر العبارة، ترى مو معناه ان الله عز وجل ما يريد من عندنا ان نفكر تفكير عقلائي في اقتناء الثروة، لا لا، الانسان طبيعي ان يكدح ويكود ويفكر باولاده، بس لا يستغل الحلال والحرام من اجل اولاده. يعني لا يقعد يفكر انا ذولا اولاد، صحيح اولادك، لكن لا تأخذ الرغيف من حلق واحد وتطيل حلق ابنك، لا، حاول ان اولادك توكلهم حلال، حاول ان اولادك تورثهم الطعام الطيب وليس الطعام الموبوء. من بعد هالمقدمة نرجع، قلنا ان الميراث يستوي فيه الانبياء وغير الانبياء. جن رسول الله صلى الله عليه وآله ورث مثل سائر الانبياء العمومات الموجودة عندنا بالقرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. لاحظ دائما القرآن الكريم عندما يمر بالأنبياء يعطيهم نفس الصفة اللي يعطيها سائر الناس لسائر الناس في الميراث، فالنبي حال حال بقية الناس يورث. ولذلك الزهراء سلام الله عليها تقول للخليفة الأول، تقول له في كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ إذا عندك في كتاب الله دليل ما عندي مانع اجيب لي اياه. أنت تقول لي النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، تقول له الإنسان المربوط بهذا المعنى هو أنا، يعني هالقضية تخصني أنا، كان رسول الله ينبغي ان يودي وراي ويقول لي تعالي بني بعدي لا تطالبين، ترى انا ما اورث ما عندي ميراث، انا ابوي ما بلغني بهذا المعنى، ابوي ترك الامر على وضع الطبيعي مثل ما سائر الناس يورثون، ابي يورث كما يورث باقي الناس. افي كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي؟ ولذلك الشريف عون المعنى هذا يضمن في قصيدته الهائية، يقول بضعة من محمد بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الارث ظلة وشفاها، هي كانت لله اتقى وكانت افضل الخلق عفة ونزاها. فاذا هي لو كانت تعرف ان هالاتجاه او هالمعنى هذا موجود في الشريعة الإسلامية ما طالبت، لأنها من الخمسة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ممن تربت في حجر الرسالة، ممن أعطاها رسول الله صلى الله عليه وآله قدرا من التربية، يصونها عن مثل هذا الموقف. ما معقول ان الزهراء ربية بيت الوحي تجي الطالب بشيء لا يعتبر من حقها أبدا. ولذلك اجت تقول لها في كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي لقد جئت شيئا فريا على الله ورسوله افعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم اذ يقول وورث سليمان داود وقال فيما اقتص من خبر يحيى ابن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وقال وأولو الارحام بعضهم اولى ببعض حتى قالت له. من بعد هذا الاحتجاج كررها للعبارة الخليفة قالها انا ما اصنع لان تفتقر عائشة لئن تفتقر عائشة احب علي او اهون علي من ان تفتقري انت لكن ايش اسوي ما اقدر ابوك سمعته يقول نحن معاشر الانبياء لا نورث. رجعت الزهراء سلام شافت اكو تصميم على عدم اعطائها الميراث زين. بعد ذلك طبعا انتقلت الى دعوة اخرى مو يعني دعوة الميراث صارت افرض نسد الباب في طريق دعوة الميراث. اجت قالت زين انا لا اريد اريد حق هاي النحلة اعطيني حقي من النحلة هاي نحلة انحلنيها ابي هذه اعطانيها فدك رسول الله دفعها الي نحلة عطية ايبا. قالها اكو شهود يشهدون على ذلك؟ قالت بلى اكو شهود. على ان يستغرب الشريف المرتضى يقول انا استغرب ان يطلب من الزهراء شهود. ليش؟ لان الشهود انما تطلب لزيادة الاطمئنان بصحة قول المدعي. يعني يجيبون اثنين يزكون هذا المدعي بانه صادق. يقول الزهراء اكو اثنين زكوها بالصدق زكاها الله عز وجل وزكاها رسول الله. الله يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وهي احد الخمسة الذين نزلت فيهم الآية بالاجماع. طيب اذا كانت احد الخمسة ممن نزلت فيهم الآية والرجس كل ذنب من الذنوب وقطعا هذه ما تكذب لان الكذب نوع من انواع الرجس اذا القرآن شهد لها بانها لا تكذب زين. والنبي قال قولته الشهيرة من آذاها فقد آذاني زين. لو كان ممن يجوز عليها ان تكذب لما ساغ للنبي ان يقول من آذاها فقد آذاني لان اللي يكذب اذا أذو يكون بحق أذيت بحق. لو كانت ممن يجوز عليها الكذب لم تكن أذيتها تؤذي النبي. اذا النبي يشهد لها والقرآن يشهد لها. شنو معنى طلب الشهود منها؟ ما معنى طلب الشهود؟ قالت له انا منين اجيب يعني شهود من الخارج؟ القضية صارت ببيت ام ايمن. قالت له هاي النحلة صارت ببيت ام ايمن. ام ايمن موجودة واللي كانوا موجودين علي بن ابي طالب والحسن والحسين هذول اللي قاعدين. ويقول الشريف يقول فاقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابنها. ما يصير شهادة الفرع للاصل لا تجوز وذولا فرع الحسن والحسين لا تجوز شهادتهم. وعلي بن ابي طالب هنا في مثل هالحالة هاي يجر النفع الى نفسه ممكن ايضا تقبل شهادته. على العموم يعني مع الاسف فرد ساعات الغمت تاريخ المسلمين. هي ترى شوف الاعمال كلها اخذت لها حيز من الوقت ايام لكن تدري ايش سوت بينا هاي الايام هذه يعني الغمت تاريخنا كله يعني يتأمل ايش قد آلاء وراح يبقى الى ان تقوم الساعة. يعني مو مسألة تاريخ ملغم مصيبة مو سهلة جدا مو سهلة مو سهلة لان هاي ربية بيت الوحي هاي الصديقة هاي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوليها من العناية ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. وين في محيط يعتبر دفن المرأة من المكرمات في محيط يرى دفن البنت من المكرمات. النبي عاش بهيك محيط لما يبطي الزهراء هيك مكانه معناه هذه متميزة معناه هذه لها من المكانة عند الله عز وجل ما أوجب على النبي بأن ينوه بها. بالنتيجة تقابل بهذا ترجع ترد شهادة من شهد لها رجعت رجعت اجت بالمرة الثالثة تطلب شنو؟ سهم ذوي القربى، فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. مشكل ذي القربى تدريس قد بذلت محاولات على ان تصرف الآية عن مدلولها. قال ذي القربى المقصود به رحم الانسان، يعني قرايب الانسان، مو ذي القربى يعني آل النبي. لا 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 فعلا شكرا. ويقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قالوا له ترى جماعة إنما دعوا بالخلافة لأنهم رهط النبي، قال احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. إحنا الثمرة، ثمرة الشجرة، يعني إحنا أولى. زين ذي القربة إذا صار البناء ذي القربة، حتى المفهوم العام ينطبق على النبي صلى الله عليه وآله. هاي ذوي قربة، هو اكو واحد اقرب للميت من ابنه؟ ماكو. ولذلك احنا الان ليش اذا واحد توفى وترك بنت بس بالمذاهب الاسلاميه تطيهم نص، تطي البنت نص والنص الاخر تطي للعصبه الاولاد عم الميت. عدنا لا، نص ننطي للبنت بالفرض والنص الاخر نطي بيش بالرد. ليش؟ لأن الآية تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وما عندنا واحد أقرب للميت من ابنه الصلبي، والزهراء بنت صلبية، فهي أقرب من يتقرب إلى النبي. طلبت حقها من سهم ذوي القربى أيضا منعت. قالها أنا مبلغ علمي أن النبي ما كان يعطيكم هالسهم كامل، هذا السهم يصرف في مصالح المسلمين، مسلمين أكو عندهم تلاءات والتزامات، عندهم تسليح، عندهم جيوش، عندهم حاجة إلى الطعام، انصرفه في مصالح المسلمين. نعم، ما نخليش الجوعين، لا تجوعين أنت ولا أطفالك، يعني ننفق عليكم ما يسد حاجتكم. طلعت رجعت مألومة جدا مألومة. يقول الشيخ المفيد دخلت عليها مجموعة من نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها، لأن هي من ردت يوم اللي ردت من المجلس ناولها لو أنشب المرض أظفاره في جسدها، الهضيمة واللوعة والمرض تركها ضجيعة فراش يخشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة. فطبا عليها مجموعة من نساء المهاجرين والأنصار، قلنا لها كيف أصبحت يا بنت رسول الله من علتك هذه؟ قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن، قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن شنأتهم، وعجمتهم بعد أن صبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وخطل الآراء وزلل الأهواء وصدع القناة وقرع الصفات، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويحهم أنا زعزعوها عن رواش الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين. وما الذي نقموا من أبي حسن، نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة وزالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم عليها ولردهم إليها، ولصار بهم سيرا سجحا لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه ولا يكل سائره، ولا أصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل ولا يتحظى من الدنيا بنائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، إلى أن قالت أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج. قالت لهم الفتنة لقحت، انتظروا نتائج الفتنة، انتوا زرعتوا هذا 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 النبات المر زرعتوه بتاريخ المسلمين، انتظروا نتائجه. اما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء القعب دما عبيطا وذعافا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما اسس الاولون، الى اخر خطبتها الى ان فرغت. يقول الشيخ المفيد طلعا النساء اعدنا مقالتها على ازواجهم، اجوا ليها مهاجرين وانصار، دخلوا الى دارها قالوا يا بنت رسول الله والله ما كنا نعلم ان الامر يصل الى هذا الحد. شالت راسها لهم وهي مثقلة بالمرض مثقلة بالالم، قالت اخرجوا عني، لا عذر بعد تعذيركم ولا امر بعد تقصيركم، خلوني انا اكافح اعاني المي. وين قامت وين تعاني هذا الالم؟ تطلع تسحب قدميها على مرضها، وين تجي تقعد؟ تقعد على قبر رسول الله بنفس التي لهما عز جوارها ولا تركوها تستجير بدمعها، رعوها تقضي ليلها ونهارها بكاء على الهادي، فجدوا بمنعها ومذالفة ظل الأراك لم تكن تطيب نفوس القوم إلا بقطعها، إذا كان قصد القوم بيعة بالها فما كان يحدوم على كسر ظلها، أفضل إلى جانب القبر تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل، ترجع مع الحسن والحسين إلى أن اشتدت عليها العلة واستدعت علي بن أبي طالب، أوصته بوصاياها واحدة واحدة، وأول الوصايا قالت لنا اليوم هذا آخر أيامي من الدنيا، سألحق بأبي رسول الله إذا أنا قضيت نحبي، نفذ هذه الوصايا وأريد من عندك آخر وصية، ادفني ليلا إذا نامت العيون وهدأت الأصوات. نفذ أمير المؤمنين وصاياها واحدة واحدة إلى أن أوصلها إلى القبر، جلس على سبير القبر أراغ إلى الدنيا علي كثيرة وصاحبها حتى الممات عليل، وإن ابتقى بعد احمد دليل على الله يدوم خليله. ايش كثر المشيعين اللي كانوا ثمانية، سلمان وابو ذر وعمار والمقداد والعباس والفضل بن العباس والحسنان. التفت امير المؤمنين الى المشيعين قال ارجعوا لا حاجة لبقائكم، ما لد واحد يبقى. التفت الى ابي ذر قال يا عم يا ابا ذر خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار، خليهم شوي بعدهم عن القبر. اخذ بيد الحسنين ورجع المشيعون
حمل الزهراء بيده توجه إلى قبر رسول الله قال السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازل بجوارك والمختار لها الله سرعة اللحاق بك إلى آخر ما قال. ثم أنزل فاطمة إلى القبر وضعها باللحد أهال عليها التراب وجلس على جبر القبر. ثم لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم.
أيها الأكارم استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
الأرض حزن والسماء بكاء اليوم تغمض عيناها زهراء ذبلت على شفت الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء من الطين الحزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها الأرزاق وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لكن ملؤها